والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، نحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر لنا هذا اللقاء في هذا البيت الطيب المبارك من بيوت الله عز وجل، ونسأله سبحانه أن يكون لقاءنا هذا في ميزان حسناتنا أجمعين، المتكلم والسامعين. فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله جل وعلا في من عنده. فنسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من الذاكرين الشاكرين لله عز وجل. أيها الإخوة، أيها الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، تحية يوم يلقونه سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإننا لنشكر لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وفقه الله على رعايته لمثل هذه البرامج في بيوت الله عز وجل. والشكر موصول لفرع الوزارة بمنطقة جازان بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بصامتة على تنظيم مثل هذه اللقاءات المباركة في بيوت الله عز وجل. أيها الإخوة، موضوع لقاءنا في هذه الليلة عن موضوع صلة الرحم. وصلة الرحم ينبغي أن يعنى بها عناية عظيمة وتأخذ أهمية وأولوية، فهي من الأعمال الصالحة العظيمة التي يكون الأجر عليها عظيم وثوابها كبير عند الله تبارك وتعالى. يقول سبحانه: أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وجعل الله تبارك وتعالى الوصية بالأرحام قرينة للوصية بتقوى الله تبارك وتعالى، فقال سبحانه: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أي اتقوا الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه، واجعلوا بينكم وبين عذاب الله تعالى وقاية، بحيث لا يجدكم حيث نهاكم ولا يفقدكم حيث أمركم. ويأمر ربنا عز وجل بصلة الأرحام وألا تقطع، وأمرنا بصلتها وبرها. فأمر الله سبحانه وتعالى بصلة الأرحام بعد أمره عز وجل بتقوى الله منبها للناس على العناية بصلة الرحم، وليدل على أن صلة الرحم ينبغي أن تكون ابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى، وهي آثار من آثار تقوى الله عز وجل، وعلامة من العلامات العظيمة على إيمان العبد وصلاحه، ودليل على صدق إيمانه. فأوصى الله سبحانه وتعالى الناس بصلة رحمهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان واصلا لرحمه. لأجل ذلك ذكرته خديجة رضي الله عنها بذلك عند نزول الوحي حين جاء إليها فزعا خائفا وقال لها إني قد خشيت على نفسي، فقالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم. وهذا أمر عظيم، وأنه حماية للعبد ووقاية له مما يحصل له من أمور الدنيا. وكان هذا الأمر العظيم وهذه الصلة منه عليه أفضل الصلاة والسلام كما ذكرته بها خديجة رضي الله عنها أنها تكون حماية له. إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق، وهذه أعمال صالحة يتقى بها العبد ويعمل بها حتى ينال رضوان ربه عز وجل وتوفيقه له. ولقد كانت صلة الرحم من أوائل ما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم في أول بعثته، كما في الصحيح من حديث أبي سفيان رضي الله عنه مع هرقل حين سأله هرقل قائلا له فماذا يأمركم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو سفيان قلت يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. وهذه كلها أعمال فاضلة، كان من أولى الأعمال التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في بعثته. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث صلة الرحم من واجبات الإيمان وعلاماته. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في صلة الرحم وحذر من قطيعتها بغاية من البيان والوضوح، مذكرا بسرعة ظهور آثار الصلة أو القطيعة على الإنسان، وأن ذلك من عاجل الجزاء. ففي سنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع الخير ثوابا البر وصلة الرحم، وأسرع الشر عقوبة البغي وقطيعة الرحم. وهذه أمور ينبغي أن يحرص المسلم على فعل المأمور به منها، والحذر كل الحذر بالبعد عن المنهي منها عنها حتى لا يقع في هذه الأمور العظيمة التي تؤثر على كمال إيمانه. والأعمال الصالحة في زيادتها زيادة الإيمان، وفي نقصها نقص للإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أمر الصلة وفضلها بيانا عظيما في كثير من الأحاديث. وربنا عز وجل بيّن أمرها في كثير من الآيات، فالله جل وعلا يقول: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. يقول الإمام السعدي رحمه الله: وهذا عام في كل أمر أمر الله تبارك وتعالى بوصله، ومنها صلة الرحم. فلأجل ذلك بين لنا ثواب الصلة وأجرها ومكانتها وما يكون فيها من خير عظيم. ويقول ربنا عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي هذه الآية الكريمة يقول الإمام الطبري رحمه الله: هؤلاء الذين يفعلون هذا، يعني الذين يفسدون ويقطعون الأرحام، الذين لعنهم الله فأبعدهم من رحمته فأصمهم، بمعنى سلبهم فهم ما يسمعون بآذانهم من المواعظ. وأعمى أبصارهم، أي سلب عقولهم فلا يتبينون الحجج ولا يتذكرون مما يرون من العبر والمواعظ حتى يستفيدوا منها في حياتهم. والله جل وعلا بين لنا الطريق الحق الواضح في التعامل مع الأرحام، والنبي صلى الله عليه وسلم وضح ذلك أوضح بيان. ففي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. فانظروا لهذا الأمر العظيم والثواب الجزيل في الصلة، والخطر العظيم في القطيعة. ربما تجد البعض تمر الأيام والليالي والشهور ولا يسلم على رحمه ولا يسأل عنهم، ربما فيهم المريض وربما فيهم المحتاج وربما، خصوصا أحيانا قد يكون جار له وهو رحم، فيكون هناك قطيعة لأجل أمر من أمور الدنيا، وهذا خطره عظيم وأثره كبير على الإنسان وعلى تواصله مع رحمه. وربما وصلت القطيعة بين الوالد والأولاد، ربما في أمور لا تذكر من أمور الدنيا، فيكون هذا الولد حرم نفسه من أمر عظيم وهو بر والديه وصلتهم، وهم أعظم الرحم وأولى بالصلة. وربما في هذا الزمان حتى مع وجود وسائل التواصل المتعددة قد تجد القطيعة بين الأرحام. وربما كانت هذه الوسائل وما ينشر فيها من أسباب القطيعة، لأنه انتشر في هذا الزمان جانب التصوير والتوثيق والنشر وتصوير المقاطع وغير ذلك، ربما قد تكون صحيحة وربما لا تكون صحيحة، فأصبحت سببا من أسباب القطيعة ينبغي أن نحذر منها، وينبغي أن نعرف حقوق الله سبحانه وتعالى وحق رسوله صلى الله عليه وسلم وحقوق ولاة الأمر وحق الوالدين وحق الرحم وحق الجار والحقوق التي أوجبها الله تبارك وتعالى علينا، ولا يكون قصدنا منها أمور الدنيا وأن ينال الإنسان ثوابه من الدنيا. ينبغي أن يكون طلب وابتغاء الأجر على هذه الأعمال الصالحة هو الثواب من الله سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة له ونيل مرضاته. فإذا علم العبد أن الرحم معلقة بالعرش، من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله، فهل يقطعها من أجل أمر من أمور الدنيا؟ فلنكن على حذر من هذا الأمر العظيم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فهو لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فجعل تقطيع الأرحام من الإفساد في الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وهذه أحاديث فيها وعيد شديد في القطيعة. وكما قال الشيخ ابن باز رحمه الله: الأرحام هم الأقارب من جهة الأم وجهة الأب، فالآباء والأمهات والأجداد والجدات أرحام، والأولاد وأولادهم من ذكور وإناث، والبنات كلهم أرحام، وهكذا الإخوة والأخوات وأولادهم أرحام، وهكذا الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم أرحام، داخلون في الأرحام. فلا بد أن يكون هناك صلة، وعلى الأقل إن لم ينفعه فلا يضره، لأن ربما كان الاختلاف على أمر من أمور الدنيا وبعد ذلك تحصل المشاحنات والبغضاء والقطيعة، ويتجنى كل واحد على الآخر بسبب هذه الأمور من أمور الدنيا. والواصل ليس بالمكافئ، لا يظن أن من وصل من يصله هذا هو الذي عمل العمل، ولكن الواصل من يصل رحمه إذا قطعت ويتقرب إليهم. أما الذي يصل من وصل هذا مكافئ له، وإنما الوصل الحقيقي مع القطيعة. وينبغي أيضا إن حصل بعض الخلاف أن يسعى بقية الأرحام في الإصلاح ما حصل من اختلافات، لأن في ذلك أجر عظيم. وينبغي أن يدعو البعض للبعض بظهر الغيب، لأن في ذلك ثواب كبير. ويعتنى أيضا بالصلة التي قد يحتاجها الرحم، فقد يحتاج وقفة بالمال، وقد يحتاج وقفة معه بالجاه، وقد يحتاج إلى عيادته في مرضه، فتتنوع الصلة، تارة تكون بالمال، وتارة تكون بالخدمة، وتارة تكون بالزيارة، وتارة تكون بالسلام وغير ذلك. ولكن الحذر الحذر من القطيعة من أجل أمور الدنيا. فالدنيا كلها وإن ملكها لا تساوي عند الله عز وجل جناح بعوض. وكم من رحم ندم على القطيعة بعد فوات الأوان، وتأثر بعد أن فقد رحمه وقال يا ليتني ويا ليتني، ولكن هذا بعد فوات الأوان. فما دام الإنسان في مهلة في هذه الحياة فعليه أن يتجاوز كل العقبات التي تقطعه عن صلة رحمه، ولا يوسوس له الشيطان ويقول له أنت إن تواصلت معه أو تنازلت عن حقك أنت تكون بهذا أهنت نفسك وأنت وأنت. لا والله، بل يعلو قدرك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فمن منا لا يريد الخيرية. وأيضا يقول ربنا عز وجل فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ومن منا لا يريد الأجر من الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن يحاسب الإنسان نفسه ويعلم أن هذه الدنيا زائلة، وأن الرحيل ليس له وقت محدد أو معلوم، ربما في شبابه، وربما في كبره، وربما يكون سليما، وربما لا يظن الإنسان أنه يموت، لا يموت إلا من كبر ومرض ومرض أبدا. كل نفس ذائقة الموت ولكل أجل كتاب، فإذا جاء أجله فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. من الذي يضمن أن يعيش إلى الغد؟ إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. هو الذي يتوفى الأنفس في لحظات لا يدري الإنسان، فيندم على فعل الخيرات ويتمنى الرجوع لهذه الحياة، لا من أجل أن يستمتع بما فيها من ملذات أو يكمل ما فيها من صفقات، لا والله، يتمنى الرجوع لهذه الحياة من أجل أن يعمل صالحا وينسى كل شيء، ما يريد إلا أن يعمل صالح. طيب هو الآن في ساعة المهلة، فليجاهد نفسه ويحاسبها ويستعن بالله عز وجل ويقول: يا رب فعلت كذا إخلاصا لك وطلبا لرضاك، وأنت تعلم ذلك، فلا تحرمني أجره، وأصلح ما بيني وبين رحمي. فهذا أمر عظيم، حتى يكون المجتمع يسوده أمن ومودة واستقرار. هذا الدين العظيم دين الاجتماع، كيف رأيتم يدعون للاجتماع للصلوات الخمس، خمس مرات في اليوم في مجتمع حي، من أجل أن تؤدى هذه الشعيرة ويتفقد بعضنا بعضا ويسأل عنه، يعلم المريض فيزار، والمحتاج فيوقف معه، وينبغي أن يوصي بعضنا بعض بصلة الرحم. ما نعلم أن فلان قاطع ثم لا ننصحه ونوجهه ونحاول أن نصلح ما بينه وبين من قطعه، حتى ولو كان الأمر بتحمل بعض أمور الدنيا. كم من أناس يكون غارم من أجل أن يصلح بين المتخاصمين، والإصلاح بين الناس وحل النزاعات وإشاعة طمأنينة النفوس ونبذ العداوة من أجل الأخلاق الإسلامية الحميدة التي حث عليها ديننا دين الإسلام. وكما قال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قيد الأمر بأن عمل ذلك من أجل ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، فيعطى أجر عظيم. وكما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. انظروا لهذا الأمر العظيم، ينبغي ألا تستمر الخصومات. وليس معنى وجود اختلاف حتى وإن وصل إلى المحاكم، كل منا يبحث عن الحق، فإذا حكم الشرع وقال كذا وكذا، معنى ذلك ينبغي أن نقول جميعا سمعنا وأطعنا، لأن هذا حكم الشرع وهذا ما حكم به الشرع، فلنرضى ونسلم ونزيل الخصومات ونصبح مجتمع متعاون يسعى للإصلاح والاجتماع والمودة وبذل المحبة والتآلف والتآخي وإعطاء الحقوق لكل ذي حق حقه، حتى يكون هناك تعاون ومجتمع آمن. وهذه الأمور تجعل الإنسان يعيش سعيدا، لأن السعادة في سلامة الصدر وصفائه ونقائه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي لا يصل لكمال الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لو بعث في أكثر العداوات والشحناء لوجد أنها على أمور الدنيا، ليست عداوات من أجل الدين أو أمر من الأمور التي تكون فيها العداوة. لكن تجد العداوات هذه كلها من أجل أمور الدنيا، فسببت الاختلافات بين الأسر والمشاقة والشحناء. هذا قريبه وجاره، وتجده يمر به ولا يسلم عليه. وهذا الأمر يحدث التفكك في المجتمع. ومهما كان يحدث عداوات وشحناء في النفس ويحصل فيها نوع من الضيق، وربما ما جلبت الأمراض للإنسان إلا من ضيقه والشحناء التي بينه وبين رحمه. فلو كنا مجتمع متواد، مجتمع ذو صلة، كانت نفوسنا طيبة منشرحة، كان أثر ذلك معجل لنا في الدنيا، كان هناك تواد، هناك تواصل، كان لذلك أثر. وربما البعض ينقل هذه العداوات حتى للأولاد ويتواصون بها، وتصبح هذه العداوات ذات صلة وسلسلة متواصلة. وهذه من الأخطاء الكبيرة العظيمة التي ينبغي لنا أن نراجع فيها أنفسنا، وينبغي أن نصلح أحوالنا ونصلح ما بيننا وبين رحمنا، وأن نتجاوز كثيرا عن أمور الدنيا، سواء اختلافات في حقوق مالية أو اختلافات على أرض أو اختلافات متنوعة بشتى أنواعها. ينبغي أن يكون هناك تنازل، ينبغي أن يكون هناك صلة، ينبغي أن يكون هناك إصلاح بين المتخاصمين، وفي ذلك أجر عظيم لمن سعى في ذلك. المهم لا نترك لهذه المجالات أن تستمر، وهذه الاختلافات أن تتسع، حتى تشمل الكثير من الرحم. ينبغي أن نتقي الله سبحانه وتعالى ونرجو ثوابه ونعمل ما يرضيه ونحذر من غضبه وسخطه. فقد يأتي الإنسان بأعمال كثيرة وقد يأتي وله غرماء أساء لهذا بعمل وأساء هذا لهذا بكلام وجرح هذا بمواقف واعتدى عليه سواء في ماله أو في عرضه، وكل يأخذ من حسناته فيأتي وهو مفلس ليس له من أعماله التي عملها شيء، كل يريد حقه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوالنا، ونسأل الله عز وجل أن يصلح ما بيننا، وأن يوفقنا لفعل الطاعات وترك المنكرات. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ الجند المرابطين على حدودنا، وأن من أراد بلادنا وأمننا بسوء أن يشغله بنفسه، وأن يجعل تدميره في تدبيره. اللهم لا تقم له راية، واجعله لمن خلفه آية يا عزيز يا حكيم. اللهم احفظ ووفق وسدد ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اللهم احفظه ووفقه وسدده وولي عهده الأمين صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان، يا رحيم يا رحمن. اللهم يسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم أعنهم على أمور دينهم ودنياهم يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، نحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر لنا هذا اللقاء في هذا البيت الطيب المبارك من بيوت الله عز وجل، ونسأله سبحانه أن يكون لقاءنا هذا في ميزان حسناتنا أجمعين، المتكلم والسامعين. فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله جل وعلا في من عنده. فنسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من الذاكرين الشاكرين لله عز وجل. أيها الإخوة أيها الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، تحية يوم يلقونه سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإننا لنشكر لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وفقه الله على رعايته لمثل هذه البرامج في بيوت الله عز وجل. والشكر موصول لفرع الوزارة بمنطقة جازان بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بصامتة على تنظيم مثل هذه اللقاءات المباركة في بيوت الله عز وجل. أيها الإخوة، موضوع لقاءنا في هذه الليلة عن موضوع صلة الرحم، وصلة الرحم ينبغي أن يعنى بها عناية عظيمة وتأخذ أهمية وأولوية، فهي من الأعمال الصالحة العظيمة التي يكون الأجر عليها عظيم وثوابها كبير عند الله تبارك وتعالى. يقول سبحانه: أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وجعل الله تبارك وتعالى الوصية بالأرحام قرينة للوصية بتقوى الله تبارك وتعالى، فقال سبحانه: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أي اتقوا الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه، واجعلوا بينكم وبين عذاب الله تعالى وقاية، بحيث لا يجدكم حيث نهاكم ولا يفقدكم حيث أمركم. ويأمر ربنا عز وجل بصلة الأرحام وألا تقطع، وأمرنا بصلتها وبرها. فأمر الله سبحانه وتعالى بصلة الأرحام بعد أمره عز وجل بتقوى الله منبها للناس على العناية بصلة الرحم، وليدل على أن صلة الرحم ينبغي أن تكون ابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى، وهي آثار من آثار تقوى الله عز وجل، وعلامة من العلامات العظيمة على إيمان العبد وصلاحه، ودليل على صدق إيمانه. فأوصى الله سبحانه وتعالى الناس بصلة رحمهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان واصلا لرحمه. لأجل ذلك ذكرته خديجة رضي الله عنها بذلك عند نزول الوحي، حين جاء إليها فزعا خائفا وقال لها: إني قد خشيت على نفسي. فقالت: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم. وهذا أمر عظيم، وأنه حماية للعبد ووقاية له مما يحصل له من أمور الدنيا. وكان هذا الأمر العظيم وهذه الصلة منه عليه أفضل الصلاة والسلام، كما ذكرته بها خديجة رضي الله عنها، أنها تكون حماية له: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق. وهذه أعمال صالحة يتقى بها العبد ويعمل بها حتى ينال رضوان ربه عز وجل وتوفيقه له. ولقد كانت صلة الرحم من أوائل ما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم في أول بعثته، كما في الصحيح من حديث أبي سفيان رضي الله عنه مع هرقل، حين سأله هرقل قائلا له: فماذا يأمركم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان: قلت يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. وهذه كلها أعمال فاضلة، كان من أولى الأعمال التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في بعثته. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث صلة الرحم من واجبات الإيمان وعلاماته. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في صلة الرحم، وحذر من قطيعتها بغاية من البيان والوضوح، مذكرا بسرعة ظهور آثار الصلة أو القطيعة على الإنسان، وأن ذلك من عاجل الجزاء. ففي سنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرع الخير ثوابا البر وصلة الرحم، وأسرع الشر عقوبة البغي وقطيعة الرحم. وهذه أمور ينبغي أن يحرص المسلم على فعل المأمور به منها، والحذر كل الحذر بالبعد عن المنهي منها عنها، حتى لا يقع في هذه الأمور العظيمة التي تؤثر على كمال إيمانه. والأعمال الصالحة في زيادتها زيادة الإيمان، وفي نقصها نقص للإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أمر الصلة وفضلها بيانا عظيما في كثير من الأحاديث. وربنا عز وجل بيّن أمرها في كثير من الآيات، فالله جل وعلا يقول: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. يقول الإمام السعدي رحمه الله: وهذا عام في كل أمر أمر الله تبارك وتعالى بوصله، ومنها صلة الرحم. فلأجل ذلك بين لنا ثواب الصلة وأجرها ومكانتها وما يكون فيها من خير عظيم. ويقول ربنا عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي هذه الآية الكريمة يقول الإمام الطبري رحمه الله: هؤلاء الذين يفعلون هذا، يعني الذين يفسدون ويقطعون الأرحام، الذين لعنهم الله فأبعدهم من رحمته، فأصمهم، بمعنى سلبهم فهم ما يسمعون بآذانهم من المواعظ، وأعمى أبصارهم أي سلب عقولهم فلا يتبينون الحجج ولا يتذكرون مما يرون من العبر والمواعظ حتى يستفيدوا منها في حياتهم. والله جل وعلا بين لنا الطريق الحق الواضح في التعامل مع الأرحام، والنبي صلى الله عليه وسلم وضح ذلك أوضح بيان. ففي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. فانظروا لهذا الأمر العظيم والثواب الجزيل في الصلة، والخطر العظيم في القطيعة. ربما تجد البعض تمر الأيام والليالي والشهور ولا يسلم على رحمه ولا يسأل عنهم، ربما فيهم المريض، وربما فيهم المحتاج، وربما خصوصا أحيانا قد يكون جار له وهو رحم، فيكون هناك قطيعة لأجل أمر من أمور الدنيا، وهذا خطره عظيم وأثره كبير على الإنسان وعلى تواصله مع رحمه. وربما وصلت القطيعة بين الوالد والأولاد، ربما في أمور لا تذكر من أمور الدنيا، فيكون هذا الولد حرم نفسه من أمر عظيم وهو بر والديه وصلتهم، وهم أعظم الرحم وأولى بالصلة. وربما في هذا الزمان حتى مع وجود وسائل التواصل المتعددة قد تجد القطيعة بين الأرحام، وربما كانت هذه الوسائل وما ينشر فيها من أسباب القطيعة، لأنه انتشر في هذا الزمان جانب التصوير والتوثيق والنشر وتصوير المقاطع وغير ذلك، ربما قد تكون صحيحة وربما لا تكون صحيحة، فأصبحت سببا من أسباب القطيعة ينبغي أن نحذر منها، وينبغي أن نعرف حقوق الله سبحانه وتعالى وحق رسوله صلى الله عليه وسلم وحقوق ولاة الأمر وحق الوالدين وحق الرحم وحق الجار والحقوق التي أوجبها الله تبارك وتعالى علينا، ولا يكون قصدنا منها أمور الدنيا وأن ينال الإنسان ثوابه من الدنيا. ينبغي أن يكون طلب وابتغاء الأجر على هذه الأعمال الصالحة هو الثواب من الله سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة له ونيل مرضاته. فإذا علم العبد أن الرحم معلقة بالعرش، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله، فهل يقطعها من أجل أمر من أمور الدنيا؟ فلنكن على حذر من هذا الأمر العظيم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فهو لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فجعل تقطيع الأرحام من الإفساد في الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وهذه أحاديث فيها وعيد شديد في القطيعة. وكما قال الشيخ ابن باز رحمه الله: الأرحام هم الأقارب من جهة الأم وجهة الأب، فالآباء والأمهات والأجداد والجدات أرحام، والأولاد وأولادهم من ذكور وإناث، والبنات كلهم أرحام، وهكذا الإخوة والأخوات وأولادهم أرحام، وهكذا الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم أرحام، داخلون في الأرحام. فلا بد أن يكون هناك صلة، وعلى الأقل إن لم ينفعه فلا يضره، لأن ربما كان الاختلاف على أمر من أمور الدنيا، وبعد ذلك تحصل المشاحنات والبغضاء والقطيعة، ويتجنى كل واحد على الآخر بسبب هذه الأمور من أمور الدنيا. والواصل ليس بالمكافئ، لا يظن أن من وصل من يصله هذا هو الذي عمل العمل، ولكن الواصل من يصل رحمه إذا قطعت ويتقرب إليهم. أما الذي يصل من وصله هذا مكافئ له، وإنما الوصل الحقيقي مع القطيعة. وينبغي أيضا إن حصل بعض الخلاف أن يسعى بقية الأرحام في الإصلاح، ما حصل من اختلافات، لأن في ذلك أجر عظيم. وينبغي أن يدعو البعض للبعض بظهر الغيب، لأن في ذلك ثواب كبير. ويعتنى أيضا بالصلة التي قد يحتاجها الرحم، فقد يحتاج وقفة بالمال، وقد يحتاج وقفة معه بالجاه، وقد يحتاج إلى عيادته في مرضه، فتتنوع الصلة، تارة تكون بالمال، وتارة تكون بالخدمة، وتارة تكون بالزيارة، وتارة تكون بالسلام وغير ذلك. ولكن الحذر الحذر من القطيعة من أجل أمور الدنيا. فالدنيا كلها وإن ملكها لا تساوي عند الله عز وجل جناح بعوضة. وكم من رحم ندم على القطيعة بعد فوات الأوان، وتأثر بعد أن فقد رحمه وقال يا ليتني ويا ليتني، ولكن هذا بعد فوات الأوان. فما دام الإنسان في مهلة في هذه الحياة فعليه أن يتجاوز كل العقبات التي تقطعه عن صلة رحمه، ولا يوسوس له الشيطان ويقول له أنت إن تواصلت معه أو تنازلت عن حقك أنت تكون بهذا أهنت نفسك وأنت وأنت. لا والله، بل يعلو قدرك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فمن منا لا يريد الخيرية. وأيضا يقول ربنا عز وجل فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ومن منا لا يريد الأجر من الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن يحاسب الإنسان نفسه ويعلم أن هذه الدنيا زائلة، وأن الرحيل ليس له وقت محدد أو معلوم، ربما في شبابه وربما في كبره، وربما يكون سليما وربما لا. يظن الإنسان أنه يموت، لا يموت إلا من كبر ومرض ومرض، أبدا. كل نفس ذائقة الموت ولكل أجل كتاب، فإذا جاء أجله فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. من الذي يضمن أن يعيش إلى الغد؟ إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. هو الذي يتوفى الأنفس في لحظات لا يدري الإنسان، فيندم على فعل الخيرات ويتمنى الرجوع لهذه الحياة، لا من أجل أن يستمتع بما فيها من ملذات أو يكمل ما فيها من صفقات، لا والله، يتمنى الرجوع لهذه الحياة من أجل أن يعمل صالحا وينسى كل شيء، ما يريد إلا أن يعمل صالح. طيب هو الآن في ساعة المهلة، فليجاهد نفسه ويحاسبها ويستعن بالله عز وجل ويقول يا رب فعلت كذا إخلاصا لك وطلبا لرضاك، وأنت تعلم ذلك، فلا تحرمني أجره، وأصلح ما بيني وبين رحمي. فهذا أمر عظيم، حتى يكون المجتمع يسوده أمن ومودة واستقرار. هذا الدين العظيم دين الاجتماع، كيف رأيتم يدعون للاجتماع للصلوات الخمس، خمس مرات في اليوم في مجتمع حي، من أجل أن تؤدى هذه الشعيرة ويتفقد بعضنا بعضا ويسأل عنه، يعلم المريض فيزار، والمحتاج فيوقف معه، وينبغي أن يوصي بعضنا بعض بصلة الرحم. ما نعلم أن فلان قاطع ثم لا ننصحه ونوجهه ونحاول أن نصلح ما بينه وبين من قطعه حتى ولو كان الأمر بتحمل بعض أمور الدنيا. كم من أناس يكون غارم من أجل أن يصلح بين المتخاصمين، والإصلاح بين الناس وحل النزاعات وإشاعة طمأنينة النفوس ونبذ العداوة من أجل الأخلاق الإسلامية الحميدة التي حث عليها ديننا دين الإسلام. وكما قال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قيد الأمر بأن عمل ذلك من أجل ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى فيعطى أجر عظيم. وكما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالق. انظروا لهذا الأمر العظيم. ينبغي ألا تستمر الخصومات، وليس معنى وجود اختلاف حتى وإن وصل إلى المحاكم، كل منا يبحث عن الحق، فإذا حكم الشرع وقال كذا وكذا معنى ذلك ينبغي أن نقول جميعا سمعنا وأطعنا، لأن هذا حكم الشرع وهذا ما حكم به الشرع، فلنرضى ونسلم ونزيل الخصومات ونصبح مجتمع متعاون يسعى للإصلاح والاجتماع والمودة وبذر المحبة والتآلف والتآخي وإعطاء الحقوق لكل ذي حق حقه، حتى يكون هناك تعاون ومجتمع آمن. وهذه الأمور تجعل الإنسان يعيش سعيدا، لأن السعادة في سلامة الصدر وصفائه ونقائه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي لا يصل لكمال الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لو بحث في أكثر العداوات والشحناء لوجد أنها على أمور الدنيا، ليست عداوات من أجل الدين أو أمر من الأمور التي تكون فيها العداوة. لكن تجد العداوات هذه كلها من أجل أمور الدنيا، فسببت الاختلافات بين الأسر والمشاقة والشحناء، هذا قريبه وجاره وتجده يمر به ولا يسلم عليه، وهذا الأمر يحدث التفكك في المجتمع. ومهما كان يحدث عداوات وشحناء في النفس ويحصل فيها نوع من الضيق، وربما ما جلبت الأمراض للإنسان إلا من ضيقه والشحناء التي بينه وبين رحمه. فلو كنا مجتمع متواد، مجتمع ذو صلة، كانت نفوسنا طيبة منشرحة، كان أثر ذلك معجل لنا في الدنيا، كان هناك تواد، هناك تواصل، كان لذلك أثر. وربما البعض ينقل هذه العداوات حتى للأولاد ويتواصون بها، وتصبح هذه العداوات ذات صلة وسلسلة متواصلة. وهذه من الأخطاء الكبيرة العظيمة التي ينبغي لنا أن نراجع فيها أنفسنا، وينبغي أن نصلح أحوالنا ونصلح ما بيننا وبين رحمنا، وأن نتجاوز كثيرا عن أمور الدنيا، سواء اختلافات في حقوق مالية أو اختلافات على أرض أو اختلافات متنوعة بشتى أنواعها. ينبغي أن يكون هناك تنازل، ينبغي أن يكون هناك صلة، ينبغي أن يكون هناك إصلاح بين المتخاصمين، وفي ذلك أجر عظيم لمن سعى في ذلك. المهم لا نترك لهذه المجالات أن تستمر، وهذه الاختلافات أن تتسع، حتى تشمل الكثير من الرحم. ينبغي أن نتقي الله سبحانه وتعالى، ونرجو ثوابه، ونعمل ما يرضيه، ونحذر من غضبه وسخطه. فقد يأتي الإنسان بأعمال كثيرة، وقد يأتي وله غرماء أساء لهذا بعمل، وأساء هذا لهذا بكلام، وجرح هذا بمواقف، واعتدى عليه سواء في ماله أو في عرضه، وكل يأخذ من حسناته، فيأتي وهو مفلس ليس له من أعماله التي عملها شيء، كل يريد حقه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوالنا، ونسأل الله عز وجل أن يصلح ما بيننا، وأن يوفقنا لفعل الطاعات وترك المنكرات. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ الجند المرابطين على حدودنا، وأن من أراد بلادنا وأمننا بسوء أن يشغله بنفسه، وأن يجعل تدميره في تدبيره. اللهم لا تقم له راية، واجعله لمن خلفه آية، يا عزيز يا حكيم. اللهم احفظ ووفق وسدد ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اللهم احفظه ووفقه وسدده وولي عهده الأمين صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان، يا رحيم يا رحمن، اللهم يسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم أعنهم على أمور دينهم ودنياهم يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.